السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن مجلس الرئاسة لن يصادق على الأرجح على قانون المساءلة والعدالة الذي أقره مجلس النواب مؤخرا. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن الهاشمي قوله إن مشروع القانون مليء بالعيوب، لأنه يعني أن العديد من الأشخاص الذين حصلوا على وظائف بعد الإطاحة بالنظام السابق عام 2003 سيطردون منها كي يتمكن البعثيون السابقون من العودة إليها. الهاشمي أكد أنه لا يمكن اعتبار القانون خطوة باتجاه المصالحات الوطنية لوضوح ما وصفها بالروح العدائية الإقصائية ولغة الثأر والانتقام في عدد من بنوده. هز انفجاران سوقين مزدحمتين للحيوانات الأليفة في بغداد أسفر عن سقوط 230 بين قتيل وجريح في أشد الهجمات دموية بالعاصمة منذ ستة أشهر. الناطق باسم خطة أمن بغداد قاسم الموسوي قال إن حصيلة الانفجارين اللذين استهدفا سوق الغزل وسوقا آخر للطيور في منطقة بغداد الجديدة ارتفعت إلى 54 قتيلا و176 جريحا. من جهة أخرى أعلن الجيش الأمريكي مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث بجروح في تكريت وبغداد. بيان للجيش أفاد بأن أحد جنوده العاملين ضمن قوات الدعم قتل خلال إصابته بنيران غير مباشرة طالت قافلته في تكريت أمس، وأضاف أن جنديا آخر أصيب أيضا بجروح وتم إخلاؤه. كما أعلن الجيش في بيان ثان مقتل أحد جنوده عندما انفجرت عبوة ناسفة قرب دوريته خلال عمليات قتالية ببغداد. اتفقت الولايات المتحدة وقازاخستان على اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز تعاونهما العسكري. مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي ميتشل شيفرز اتفق مع نظرائه في قازاخستان على تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، وأثنى على الحكومة لقيامها بنشر كتيبة عسكرية في العراق. من جهته وصف المكتب الإعلامي التابع للرئاسة في قازاخستان التطبيق الناجح للخطة الثنائية ومدتها خمس سنوات بشأن التعاون العسكري والفني بين البلدين في الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008 بأنه كان سابقة طيبة من أجل النهوض بالعلاقات. وصل أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إلى كينيا اليوم ليعطي ثقلا للجهود الدبلوماسية لإنهاء شهر من اضطرابات عقبة الانتخابات الرئاسية وراح ضحيتها أكثر من 850 شخصا. بان كي مون التقى فور وصوله فريقي التفاوض للرئيس الكيني مواي كيباكي ومنافسه زعيم المعارضة رايلا أودينغا، وحثهما على النظر إلى مستقبل أكثر إشراقا وأبعد من المصالح الفردية والخطوط الحزبية. أمين عام المنظمة الدولية وصل إلى كينيا قادما من أثيوبيا التي حضر فيها قمة للاتحاد الأوروبي. قال للصحفيين في أديس أبابا:
يتعين على القائدين السياسيين الرئيس كيباكي وزعيم المعارضة أودينغا أن يجلسا سويا مرة أخرى وباستمرار لمناقشة جميع القضايا لكي يتمكنا من إظهار القناعة والثقة لمؤيديهما.
قال الجيش الباكستاني أنه اختبر بنجاح إطلاق صاروخ قادر على حمل رأس نووي. الصاروخ الذي أطلق عليه اسم غوري ذاتي الدفع بمدى متوسط يصل إلى 1300 كيلومتر، وهو الثاني من نوعه بعد أن اختبر الجيش منذ بضعة أيام إطلاق الصاروخ شاهين واحد المتوسط المدى. الرئيس الباكستاني برويز مشرف الذي حضر اختبار الصاروخ قال إن باكستان طورت رادعا نوويا قويا، فيما نقل عنه بيان للجيش قوله إنه سيتم تلبية جميع الاحتياجات الخاصة بالقدرة الاستراتيجية بما يتفق مع الحد الأدنى من متطلبات الردع. أعلن مسؤولون أمريكيون مقتل القائد البارز بشبكة القاعدة أبو الليث الليبي في أفغانستان. مسؤول دفاع أمريكي بارز في واشنطن أكد مقتل الليبي، فيما أكد مسؤول مخابرات غربي وجود مؤشرات على أنه قتل بالفعل، وقال أن الليبي كان ضمن شخصيات الست الكبيرة في القاعدة، وأشار إلى أن له سجلا طويلا في النشاط العسكري لحساب القاعدة. يذكر أن الليبي ظهر في شريط فيديو مع الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، وكان أول متحدث باسمها يعلن نجاة زعيم التنظيم أسامة بن لادن بعد دخول قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة إلى أفغانستان في أواخر عام 2001. قال مسؤولون وشهود عيان أن مسلحين أطلقوا النار على السفارة الإسرائيلية في العاصمة الموريتانية نواكشوط في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة. سفير إسرائيل لدى موريتانيا بوعز بسموث أكد عدم إصابة أي من العاملين بالسفارة بسوء في الحادث، وقال أن ضرب السفارة بالرصاص أمر محزن وبالغ الخطورة لأن العلاقات بين إسرائيل وموريتانيا رمز للسلام. وقال شهود عيان أن ثلاثة مهاجمين كانوا يكبرون أثناء تبادلهم إطلاق الرصاص مع حراس السفارة، فيما قال والي نواكشوط الأمين ولد زين أن المسلحين أطلقوا النار أيضا على ملهى ليلي يبعد نحو 50 مترا عن السفارة، ما أدى إلى إصابة موريتانيين يملكان الملهى وامرأة فرنسية. استدعت مصر تعزيزات من الشرطة وقامت بسد فتحات في الحدود مع قطاع غزة في وقت وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى القاهرة لإجراء محادثات ركزت على تسهيل حركة ودخول الفلسطينيين على الحدود. مسؤول أمني مصري كبير قال إن مصر أصدرت أوامر لرجال الأمن بالبدء في اتخاذ إجراءات أكثر تقييدا. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر نجدد لكم التحايا، معكم سميرة علي مندي وديار باماني، والفقرات التي عددناها لهذه الساعة تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، منها صعوبات الحياة اليومية تلقي بظلالها على أجواء امتحانات نصف السنة، ومركز الدراسات العراقية الروسية في جامعة فورنيج الروسية بصدد تصميم تمثال للجواهري. كما نتعرف على عناوين الصحف الكردية وأبرز المقالات العراقية التي نشرتها صحف عمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فلاح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الرياضي عباس العيبي. سيداتي وسادتي، في مسعى لتطوير كفاءة كوادر المطارات العراقية لكي تصبح جاهزة لتسلم الأجواء العليا للعراق من القوات الأمريكية قريبا، تواصل الملاحة الجوية العراقية بالتعاون مع شركة أمريكية تنظيم برامج للتدريب على استخدام أجهزة متطورة تظهر للمراقبين الجويين كافة المعلومات المتعلقة بالطائرة التي تدخل الأجواء العراقية، بعد توقف عن استخدام جهاز رادار السيطرة لحركة الطائرات المسافرة دام أكثر من 17 عاما. مراسل إذاعة العراق الحليث أحمد التقى بعدد من المشرفين على تنظيم هذه الدورة والمشاركين فيها.
لم يكن هذا صوت أحد جنود قوات متعددة الجنسيات، بل صوت المراقب الجوي العراقي علي، وهو يجلس في برج المراقبة لمطار بغداد الدولي موجها مسار الطائرات التي تهبط وتقلع من المطار. المراقب علي يتدرب حاليا على عملية توجيه الطائرات عبر رادار جديد سلمته إحدى الشركات الأمريكية المتعاقدة على تجهيز وتدريب كوادر المطارات العراقية، حيث سيوفر هذا الرادار القدرة على هبوط الطائرات عبر الطيار الآلي بغض النظر عن طبيعة الظروف الجوية. وقد أوضح مستشار الملاحة الجوية في الشركة الأمريكية تيري بيجو أن هدف برنامجهم هو تمكين العراقيين من السيطرة على جميع مفاصل الملاحة الجوية. بيجو أكد أيضا أن الجهاز الذي سيبدأ العمل به مع بداية شهر شباط هو الأول من نوعه منذ عام 1991.
إنه المرة الأولى التي يستخدم فيها الرادار أو ما يسمى يسمى بالعربية الراد منذ عام 1991 هنا في العراق. وبالإضافة إلى ذلك فقد قمنا بتأسيس برنامج تدريب، عندما نصعد إلى برج المراقبة سوف نشاهد العراقيين يعملون جنبا إلى جنب مع الأمريكان.
وعن فائدة جهاز الرادار الجديد أضاف مستشار الملاحة الجوية تيري بيجو:
If you've flown into Baghdad up until this date,
إذا كنتم ترغبون في السفر إلى بغداد وإذا كان هناك بعض العوارض الجوية في السابق، كانت هذه الطائرات يتوجب عليها العودة إلى مكان إقلاعها، والآن ستكون المرة الأولى منذ عام 1991 ميلادية لطائرة مدنية سوف تتمكن بالهبوط على مطار بغداد.
1991, a civilian airliner can land in weather conditions here at Baghdad.
وكان برج المراقبة لمطار بغداد يستطيع تتبع الطائرات على مدايات أفقية تصل إلى 60 كيلومترا فقط، واليوم فإن الرادار الجديد سيوفر تغطية لجميع سماء العراق حسب ما أكد مدير دائرة الرقابة الجوية في مطار بغداد جودة عبد الستار.
سيطرة على الطائرات تتم بمراحل، من البرج إذا كان طائرة مغادرة سوف تنتقل السيطرة من مراقب البرج إلى مراقب الاقتراب، بعد مراقب الاقتراب سوف ينتقل إلى مراقب الإيرويز اللي راح يوصل الطائرة، يسيطر على الطائرة بعد ما يعطيها كل الخدمات إلى الحدود المجاورة ويحولها إلى مركز المراقبة الجوية المجاور، هكذا تتم عملية السيطرة.
وأكد مدير دائرة الرقابة الجوية وجود رغبة من قبل العديد من شركات الطيران العالمية لاستخدام مطار بغداد الدولي.
هناك كثير من الشركات ترغب باستخدام مطارنا، هناك عروض مختلفة، لو كان هاي الظروف الأمنية أتيحت الفرصة لأكثر وأكثر أمان نرجع إلى عهدنا السابق في السبعينات، بس إحنا حاليا نتأمل ومتفائلين بالمستقبل أنه تعود الحياة أكثر والأمان أكثر، وإن شاء الله يرجع حركة الحركة الجوية بالمطار أكثر.
في حين أكد مدير عام دائرة الطيران صبيح الشيباني أن الكوادر العراقية بدأت الآن بالسيطرة على الأجواء العالية والتي تصل إلى ارتفاع 29 ألف قدم، حيث تستخدم من قبل الطائرات التجارية العابرة للأجواء العراقية
لخصوصيتنا يعني بالوضع الحالي، ولأنه إحنا أيضا موجودة قوات التحالف شاغلة جزء من المجال الجوي العراقي، فبدينا مع الأجواء العليا استلامها في البداية واللي هي الطائرات العابرة الأجواء العراقية شمالا وجنوبا وغربا وشرقا، ومن ثم نبدأ نزولا، وأيضا هذا راح تكون ضمن خطة وبرنامج موجود.
ولم يخفي المراقب الجوي علي أمله في أن تكون السيطرة على الطائرات المدنية والتجارية المستخدمة للأجواء العراقية بيد العراقيين خلال الأيام القادمة.
أنا أتوقع حتى بقية العراقيين إن شاء الله ذي الأيام الجاية حيقدرون يوصلون لمرحلة أنه يأخذون على عاتقهم المسؤولية بالدائرة، لأنه ده نتقدم الحمد لله والشكر بجميع المجالات من ضمنها حتى في الدورات اللغة الإنجليزية، وأنا الحمد لله والشكر يعني.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، هموم الحياة اليومية والأزمات التي تعاني منها أغلب المدن والمحافظات العراقية ألقت بظلالها على أجواء امتحانات نصف السنة، فالطلبة والأهالي في مدينة كربلاء شكوا من كثرة العطل الرسمية وافتقار العديد من المدارس الابتدائية والإعدادية إلى المستلزمات والظروف الدراسية الملائمة، ولطلبة الجامعات أيضا همومهم التي تحدثوا عنها لمراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد.
يواصل الطلبة والتلاميذ أداء امتحانات نهاية الفصل الأول من السنة الدراسية، وقد شهد هذا الفصل الدراسي هنا في كربلاء العديد من الأحداث التي مرت بالمدينة، أبرزها المصادمات المسلحة وبعض محاولات الاغتيال التي ما أن تحدث حتى تتسبب بتوتر على الصعيد الاجتماعي ينعكس حتما على سير العملية التدريسية لعدة أيام، هذا فضلا عن كثرة العطل التي شهدها الفصل الدراسي الأول والتي يمكن أن تنعت بالظاهرة حيث امتدت بعض العطل لأسبوع كامل، وهو أمر ينعكس حتما على سير العملية التدريسية وعلى تواصل الطلبة والتلاميذ سيما في المراحل المنتهية مع المنهج المقرر. وهذه الطالبة هدى عامر:
كثرة العطل اللي واجهتنا خلال النصف الأول كانت كثيرة مبالغ بها، وهي صدفة همنا في بعض العطل الرسمية والمناسبات الدينية، يعني حتى ما تبيعني يعني الطالب يعطل بعض الأيام متتالية.
أيضا عانت مدارس عديدة في كربلاء من تردي بيئتها ومن افتقارها لأبسط مستلزمات الخدمة التي يجب أن تقدم للطلبة، وهذا علي عبد الأمير والد أحد الطلبة.
حيث هناك نقص في التجهيزات، نقص في قاعات الدروس، نقص في الهيئات التدريسية، كل ذلك يؤثر على مستوى الطالب ومدى تقدمه واستيعابه للمنهج الموضوع لا في المدارس. بعض المدارس تلجأ إلى دروس إضافية في أيام العطل لتعويض هذا النقص، وبعض المدارس لا تلجأ إلى هذا الأسلوب، ولكن بالشكل العام نفسية الطالب أثناء تواجده في المدارس يكون تأثير سلبي أكثر مما هو تأثير إيجابي.
الطلبة النازحون من محافظات أخرى عانوا خلال الفصل الدراسي الأول من مشاكل يشرح بعضها طارق الياسري والد أحد الطلبة.
حقيقة أنا أعتبر من المهاجرين في بغداد، طبعا حقيقة لو مهما كان قدم هنا في هذه المحافظة نقبله، ولا هو أبوه 100% يعني، حتى لو 50%، لأن احنا في بغداد 20% إلى 10% تدريس، ولذلك أكثر أولادنا جوا لهنا ذو، لأن للأسف هنا المسؤولين أو التربويين ما فهموا هذا الطالب اللي جاي منها كمهجر انه ما يمتلك الزاوية العلمية، يعني جاي ضعيف، فعاملوه كمعاملة الطالب اللي موجود بهذه المحافظة. هذا موضوع اخر اللي انت سماء سألتنا عليه، بس انا عندي اعتبره مشكلة كبرى، يعني طامة كبرى. كثير من المهجرين اجوا الى محافظة كربلاء والمحافظة الاخرى، يعامل التلميذ على الدراسة او الدرجات كما يعامل طالب المدينة اللي هو ما عليه اي مشاكل، اللي دوامه مستمر على طول ايام السنة، بينما هذه الحالة مو هينة علينا. فاحنا دنعاني حقيقة الامرين، يعني هذا الطفل او هذا الطالب اللي يجي الى هذه المحافظة اكو تدريس، ما اقول لك ما اكو تدريس حقيقة وافضل من السنين الماضية، بس اما تقول لي كمية بالمئة او حتى 75% لهذا لا موجود.
ومع كل الملاحظات التي تقدمت، هناك مدارس في كربلاء سيما تلك التي تقع في مركز المدينة لا تقارن من ناحية الاهتمام والخدمات بتلك التي تقع في الاحياء المحيطة بالمركز. وهذا حامد جاسم الحسناوي.
توقع أنه ابني ينجح بنص سنة وبتفوق، لأن المدرسة اللي يدرس بها مدرسة جيدة ومعلمينها معلمين جيدين، وهي قديمة أساسا، مدرسة تؤسست من عام 1923، وهاي المدرسة على مر السنوات مشهود لها دائما تطلع نسبة جيدة ويكونون معلمينها مختارين، بالإضافة إلى هذا أنه متابعته بالبيئة إحنا جاي نتابعه.
أما طلاب المراحل المنتهية في الكليات فلهم هواجسهم الخاصة بهم، ويأتي في مقدمتها هاجس البحث عن الوظيفة وقطف ثمرة الرحلة الدراسية، وهذا طالب كلية الإعلام في جامعة أهل البيت رائد عصام.
بالنسبة للوظيفة هو كابوس يواجه الطلاب بالمرحلة، خاصة طلاب المرحلة الرابعة الكليات، يقول له أنا خلاص هاي السنة الرابعة راح أتخرج، شنو مصيره؟ ما يدري شنو مصيره. والكثير الآن من الآلاف من زملائنا تخرجوا وقعدوا وما عندهم أي عمل ويعتمدون بالتعيين، خاصة حاليا تلاحظ أنه أكو طلاب باختصاصات معينة، إن كان تربية أو قانون أو غيرها أو غيرها، هواي اختصاصات هندسة، يلتجي إلى التوظيف عن طريق الواسطة بالكليات العسكرية أو الجهات الأمنية، مع العلم هو حامل شهادة زين باختصاص معين، يذهب إلى اختصاص آخر غير اختصاصه وغير دراسته، ويعني تالية تلقاينا حامل سلاح واقف في الطريق. باقي الطلبة يعني يبدأون يشعرون باليأس تجاه تزايد هذه الحالة، خاصة في الوقت الحاضر.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي صباح اللامي.
اختارت اختار شلون سمرا والبيض يسعون،
يا ليل مهلا
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
من الصحف الصادرة يوم الجمعة صحيفة كردستاني اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني نقرأ فيها: في لقاء مع وفد قائمة الجبهة الكركمانية في مجلس محافظة كركوك أعلن الرئيس طالباني دعمه الكامل لحقوق التركمان ضمن إطار عراق ديمقراطي فدرالي. رأس نيكيرباب بازاني رئيس حكومة دفن كردستان اجتماعا مع مسؤولي منطقة جرميان واستمع إلى مطالبهم ومشاكل المنطقة. في ذكرى ضحايا مجزرة الأولى من شباط التي نفذها الإرهابيون في أربيل، دانت المنظمات الديمقراطية العملية كما نددت بإرهابيين. منظمة نسيم الريح اليابانية تبني في حلب المستشفى للنساء والأطفال بكلفة 6 ملايين دولار. في أحد معامل الحصر والرمل في شوار قرى المحافظة السليمانية، ألقت أجهزة الأمن القبض على شخصين بتهمة تورطهما في عمليات إرهابية وارتباطهما بتنظيمات القاعدة، وثبت أنهما من محافظة ديالى وقد تسللا إلى محافظة السليمانية، فيما تم تجهيز مستشفى خرقة للأسنان بالآلات والأجهزة الضرورية بكلفة 2 مليون دولار. أما صحيفة كردستان رابورت المستقلة فنقرأ فيها: من المنتظر أن يقوم الرئيس طالباني خلال وجوده في كركوك بإجراء تغييرات في المواقع الإدارية. الدكتور بنها محمد صالح نائب رئيس وزراء العراقي يقول: القرارات الفردية التي يصدرها أي وزير خارج الدستور لن تكون مقبولة عند أي اتجاه. حكومة إقليم كردستان تبدي عدم إذنها بأسباب تأجيل المصادقة على ميدانية العراق. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي تطالعها لنا فائق رسول سرحان.
قالت صحيفة الرأي إن وزير الداخلية الأردني عيد الفايز بيّن في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة 25 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس أن الأردن وقف بكل إمكاناته لمساعدة العراقيين في سعيهم الدؤوب لاستعادة أمن واستقرار بلدهم، وبما يسهم في توفير الأجواء المناسبة لبناء مؤسساته وبمشاركة كل أطياف المجتمع العراقي في ظل أجواء الوحدة والوفاق الوطني لتحقيق ما يصبو إليه الشعب العراقي من أمن وتقدم وازدهار. وأكد الفايز على أن هناك تعاونا ثنائيا قائما ومستمر وعلى كل المستويات مع العراقيين في مجالات ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والتسلل. من جانبها، أشارت صحيفة الدستور إلى أن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني وصل إلى بروكسل لمناقشة خطط إمداد الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي من حقل عكاظ الضخم الواقع جنوب البلاد. وأوضحت الصحيفة أن الشهرستاني التقى بعدد من المسؤولين هناك، وأن مباحثاته تركزت على خطط نقل الغاز الطبيعي من الحقل إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب الغاز العربي الذي سيربط عند اكتمال بين مصر ولبنان والأردن وسوريا وتركيا. وأكد الشهرستاني بعد لقاءاته بأن العراق ملتزم بتلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة. ومن الأخبار التي وردت في الملحق الثقافي لصحيفة الغد، صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب شعري جديد للشاعرة العراقية ميم ظفر بعنوان من تلك الأرض النائية. ويخيم على الكتاب الذي أهدته الشاعرة إلى روح أخيها نمير وقدم له أستاذ الأدب العربي في جامعة ليموج الفرنسية صباح الناصري ظل الموت، موت الشقيق الذي كتبته الشاعرة في قصيدة ما بين بين التي تصفه فيها معلقا بين الحياة والموت في سرير المستشفى. مناخ الكتاب يكاد يندرج في سياق الشعر العراقي المتعارف عليه ما قبل موجة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. ومن الأخبار الفنية التي نشرت في صحيفة العرب اليوم، يقيم جاليري الأورفلي الأحد المقبل معرضا مشتركا لعشرة فنانين راحلين تحت عنوان كي لا ننساهم، وسيتضمن افتتاح المعرض حفل إصدار كتاب للفنان التشكيلي الراحل الدكتور خالد القصاب. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وسنزور معا سوق المطيرجية في الناصرية. وقبل نهاية الساعة نقدم لكم مقابلة أجراها فالح الدراجي مع الرياضي عباس العيبي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين. مستمعين الكرام، تنشط في روسيا العديد من الهيئات العلمية والثقافية التي تعنى بالعلاقات الثقافية بين العراق وروسيا، ومنها مركز الدراسات الروسية العراقية الذي تأسس العام الماضي في جامعة فورونيج الروسية. مدير المركز الدكتور ضياء نافع سلط الضوء على عمل المركز وأبرز النشاطات والفعاليات الثقافية التي سيقوم بها قريبا، مؤكدا أن الجامعة الروسية وافقت على إقامة تمثال للشاعر العراقي الجواهري. جاء ذلك في حوار أجراه مراسل الإذاعة ميخائيل ألندرينكو.
تأسس مركز الدراسات العراقية الروسية في جامعة مدينة فورونيج التي تقع في جنوب روسيا أواخر العام الماضي، ويديره الدكتور ضياء نافع الذي يشغل في نفس الوقت منصب نائب رئيس للجمعية العراقية لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية. قال الدكتور ضياء إن المركز ينهمك في نشاطات ثقافية وتعليمية عديدة ومتنوعة، وأشار إلى أن مركز الدراسات بصدد إقامة تمثال للشعر العراقي الجواهري في مدينة فورونيج، وهو أول تمثال سيقام له خارج العالم العربي.
مركز الدراسات العراقية الروسية تأسس باقتراح من الجمعية العراقية لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية. نهدف في هذا المركز إلى تفعيل الحوار العراقي الروسي في مجالات التعليم والثقافة.
من المعروف أن مدينة فورونيج الواقع في جنوب روسيا ليست مدينة كبيرة، فلماذا تأسس المركز هناك بالضبط؟
يسكنها مليون شخص، وهي بها جامعة عريقة جدا، ونحن نمتلك مع هذه الجامعة علاقات على مدى ربع قرن الأخير، ولهذا نحن اتصلنا بها وهم اقتنعوا بجدية عملنا، وقد تم افتتاح هذا المركز فعلا في 17/12/2007 كانت جلسته الأولى.
من هم أعضاء مركزكم؟
يضم مركزنا في مجلسه 24 شخصية، 10 عراقيين و12 روسي و2 من جورجيا وتترستان، كلهم بدرجة بروفيسورية. بالنسبة لنا العراقيون فيها رئيس جمعيتنا المهندس ضياء العقيلي، فيها الأستاذ نوري عبد الرزاق حسين السكرتير العام لمنظمة تضامن شعوب آسيا وأفريقيا في القاهرة، فيها الدكتور جلال الباشا مستشار رئيس جمهورية العراق لشؤون الإعلام والثقافة، فيها الأستاذ فاضل ثامر رئيس اتحاد أدباء العراق، فيها الأستاذ حسين الجاف مدير عام الدراسات الكردية في وزارة التربية العراقية، فيها الصحفي محمد كامل عارف، وفيها شخصيات أخرى.
ما هي النشاطات والفعاليات التي يجريها مركزكم؟
مركزنا الآن اتفق مع اتحاد أدباء العراق على إقامة نشاط واسع جدا، سنصدر به مجموعة قصصية باللغة العربية لأدباء روس، وسنصدر مجموعة قصصية لأدباء عراقيين، وسنصدر كتابا في اللغتين العربية والروسية عن الشاعر الكبير الجواهري، وسنقيم مهرجان الأدب العراقي في فورونيج سندعو إليه مجموعة من الأدباء العراقيين. وأما بالنسبة لوزارة التربية فنحن اتفقنا معها على إقامة قسم باسم قسم لغات العراق، وسندرس لغات العراق التي هي بالأساس العربية، وقد بدأنا فعلا بتدريس العربية، وسندرس الكردية والتركمانية والسريانية لأول مرة بتاريخ روسيا. أما بالنسبة لوزارة التعليم العالي العراقية فقد قدم المركز 70 مقعدا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أسس الدراسة، الدراسة النفقة الخاصة، زائدا 7 زمالات مجانية في كافة الاختصاصات الموجودة في جامعة فورونج. نحن الآن في صدد أن نؤسس منظمة تبحث في تفعيل الحوار العراقي الروسي في مسائل الثقافة والتعليم، ويسعدني أن أعلن لكم وأنتم أول جهة أعلنها لكم بأن جامعة فورونج وافقت على إقامة تمثال لشاعرنا الكبير الجواهري، وهو أول تمثال سيقام له خارج العالم العربي، لأنه رمز للعراق ورمز لحضارة العراق وفكره وتقدميته.
كان هذا مدير مركز الدراسات العراقية الروسية الدكتور ضياء نافع. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين العزاء، لكل منا هواية يحبها، فالبعض هوايته قراءة الكتب أو سماع الأغاني أو الرسم وغيرها من الهوايات الرياضية والثقافية والفنية. ومن الهوايات القديمة في العراق التي كانت معروفة في أوساط الشباب هواية تربية الطيور، وما تزال هذه الهواية منتشرة حتى يومنا هذا، وهناك أسواق خاصة لبيع الطيور يرتادها مربو الطيور أو المطيرشية كما نسميهم بلهجتنا، لبيع وشراء الطيور أو المشاركة بمسابقات الطيور. مراسل إذاعة العراق الحر مهدي الحسناوي تجول في سوق المطيرجية في الناصرية ليعرفنا على أسرار هذا العالم.
سوق الصفات أو سوق المطيرجية من الأسواق القديمة في مدينة الناصرية. هذا السوق الذي يتوسط المدينة هو عبارة عن عدة تكاكين صفت كنسق متوازي طوال جانبي السوق. هذه الدكاكين مليئة بالحمام بمختلف أنواعه كالزاجل والمكحكل وغير ذلك. إذاعة العراق الحر التقت بالبائع علي الخالدي الذي حدثنا عن أنواع الحمام وأسعارها.
الطيور المرغوبة هواية طيور مرغوبة. بالنسبة للجناية أكو صفر سمون زيراي، أكو كمرليات، أكو ألايج، أكو حمر مكعكلات، هواية طيور حلوة، رواعيب، هرافل.
الأغلى شيء من نوع الطيور؟
الأغلى شيء الزاجل والأصفر، والله هو الزاجل غالي يعني بالمية، 150-200 يوصل، والأصفر نفس الحالة يعني نفس السعر.
شنو مميزاته عن باقي الطيور؟
هذا الزاجل يجي من مسافات بعيدة، يعني ينهد من مسافات بعيدة ويتراهنون عليه من الموصل، فوق الموصل، بغداد، فوق من بغداد، يجي من جميع المحافظات.
انتم ابناء مدينه الناصريه جربتوا هذه الطيور مثل الطيور الزاجل، نقلتوها غير مكان وجدت الناصريه؟
اي نعم، جربنا من الموصل، من بغداد، من هواي محافظات، ووصل هالطيران الزاجل وصل.
زين، اقبال ابناء المحافظه على شراء طيور تربيه الطيور؟
والله استقبال واسع، يعني ابناء المحافظه جاي يستقبلون انواع الطيور.
البعض من مربيي الطيور يرون في تربيه الحمام هوايه.
كل من هوايته، ايه انا هسه هوايه الحمر، واحد هوايه الزواج، واحد الارافل، كل من هوايته.
واللافت للنظر ان مسابقات عده تقام بين هؤلاء ومن مسافات او محافظات بعيده، وغالبا ما تستخدم في هذه المسابقات نوع الزاجل.
يهدوني عاد
الكركوك ان شاء الله عقبه احنا نهد
عقبه
ان شاء الله، باكر يترقم الحمام ويطلع الكركوك ان شاء الله.
كم نفر تشتركون بالمسابقه هاي؟
تقريبا بال 90 نفر.
إيه. الغاية من المسابقة؟
الغاية المسابقة هواية هي. هواية. إيه نعم.
الحاج عدنان ميزر العبيدي يعد من أقدم بائعي الحمام، حدثنا عن هذه المهنة.
أنا من بسط من 68. بسط بالصباح أبيع طيور. والحمد لله والشكر. من ذاك اليوم عدى 10 جهال هسه وعايش عليها وعلى الله. الحمامات دني والحمد لله والشكر. ايوه
زين، بعد 2003، بعد عام 2003 وبعد سقوط النظام تغير هالسوق هذا؟
لا، نفس على حطته السوق نفس على شنو كثرت بيع مشتري ازيد، صار ازيد من قبل وتطوروا وزيد، وشروحوا لبغداد وموصل، باعوا باكر يهدون من كركو، يروحون يهدون زواجل. نعم، 200 طير يهدونها من كركو زواجل، وعلى مسابقه ارقام وتاريخ وشغلات. هواي
الطيور مستورده من خارج العراق؟
بس اهل بغداد، احنا عندنا ما حد يوصل كذي من الناصري، اهل بغداد يستوردون من الاردن، من سوريا، من ايران، من تركيا، على شنو بالنسبه لبس اهل بغداد، احنا ما قدرنا نوصل. واحد ايش الواقع غير؟
البعض من الشباب يربي الطيور، الغايه من التربيه
هواي ويخسر طعام كيلو ب1000 دينار. يجيب له يومين كيلو وين ثلاثه للزينه ويتونسون هوايه ما بيها كل شغله على الناس اكو شو اقول لك كذا شو اقول لك
وقت
شاب يريد يتونس يفرح نفسيا عشان ما يفرح شغله بيته مرتاح متونس عليه.
مهد الحسناوي، اذاعه العراق الحر الناصريه.
هذه إذاعة العراق الحر. ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، والآن أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان إسماعيل الفروجي. أعزائنا المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة الشاعر العراقي فالح الدراجي حلقة جديدة من برنامج مبعدين، يستضيف فيها النجم الرياضي عباس العيبي بطل آسيا في ألعاب الساحة والميدان لأكثر من مرة في فترة السبعينيات، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي. انت وين؟
احبتي المستمعين، لقائنا اليوم ويا واحد من عمالقة الرياضة العراقية في مرحلة السبعينيات، تحديدا في ألعاب الساحة والميدان، وهو أحد أبطال 400 متر وأيضا البريد 4x400، واحد من أهم الرياضيين الآسيويين، بطل آسيا لأكثر من بطولة، حائز على الميدالية الذهبية لآسيا أكثر من مرة، أما العربية فحدث بلا حرج، أنه البطل العالمي المعروف عباس العيبي. مرحبا عيني أبو أثير.
اهلا وسهلا بكم
اخواني. انا اولا مشتاق لك، يعني صار نفد كوم سنين ما بنشافين، وقعدتك سدنيا ليل، بس الجمهور العراقي يسال عنك، والكثير من العراقيين بالخارج يعني بالمهجر وبالدول المنافي وايضا بالعراق يسالون وين عباس العيبي.
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، على اكثر شيء هو سمعنا صوتك والفرق اللي صار فترة زمنية طويلة يعني.
نعم.
ما بالنسبة لي أخ صالح.
نعم.
أنا بالنسبة لي حاليا أدرب نادي الجيش.
نعم.
مدرب لياقة بدنية فريق نادي الجيش.
نعم.
ومسؤول عن قاعة تابعة للجنة الأولمبية.
نعم.
قاعة اللياقة البدنية والحديث في ملعب الشعب الدولي.
نعم. أبو أثير، نرجع للبداية، يعني أنا أعرف أنت من يعني عائلة كروية، يعني يكفي أنه أخوك اللاعب الكبير حسين العيبي، وأيضا أنت أعرف بك تلعب طوبة زين، يعني إيش وداك للمساحة وميدان؟
والله تعرف التخفال، يعني بالنسبة بداية كل إنسان وهو الفرق الشعبية
خاصة مناطقنا الشعبية،
مناطقنا الشعبية كانت هاي هي كرة القدم يعني. فبعدين يعني صارت أقول لك مو عن طريق صدفة، وإنما يعني تربت بالمدارس الابتدائية والمتوسطة وحتى بالجيش.
نعم، كانت بطولات
يعني. فكنا يعني تلعب كل شيء مكان، شلون يعني بالحارة يسميها المنطقة تلعب، يعني قدم، نوبة جميدة، نوبة مدري شو. في عدة سنوات يعني بعد ما تم تطوعت في الجيش العراقي، يعني اختارونا على انه امثل فريق القوة الجوية.
نعم.
او المدرسة الصنايع في مهرجان القوة الجوية.
نعم.
في ذلك الوقت احرزت على المركز الاول في 100 متر و 200 متر و 400 متر.
نعم.
وبعدها تم اختياري الى منتخب القوة الجوية، تمثيل القوة الجوية في مهرجان القوات المسلحة.
نعم.
اي الجيش.
نعم.
يعني بقيت 3 سنوات، ومن ضمننا كان حسن فرحان لاعب دولي، فرحان مادي، فكلتنا مجموعة لاعبين قدم يعني.
نعم.
نروح نمثل المهرجانات القوة الجوية والوحدات العسكرية في مهرجان الجيش. في عام 73 يعني جت عن طريق صدفة احرزت المركز الأول للقوات المسلحة.
نعم.
بعد ذلك
بالأربعمية
تم إبل 400. بعد ذلك تم نهائيا طردي من كرة القدم وتفرغي لألعاب القوى أي ساحة وميدان.
نعم. وبديت تمثل منتخب العراق.
إيه بديت من ذاك الوقت أول.
إحنا على. نعم أبو أثير على ذكر الجيش شلون كانوا يجيبوهم للساحة وميدان على مود يكمل الفرق. يعني أنا ذكر مرة كنا بالشمال كانت تعال يا من يحصل إجازة يوم فقال يا أبو بطولة ساحة وميدان منو يركض فجبت أنا طبعا تعرف ما العلاقة بالركض فجبت ركضت بالخمسة آلاف فإحنا المهم انتهى السباق فالضابط سجني ثلاثة أيام قلت له ليه سيدي قال لي أنا بس أرد أعرف هم اللي مشاركين 15 واحد أنت طلع 16 شلون
أخفالها يعني كانت يعني أتذكر ولد الله يرحمه مات
نعم.
هم يعني يلعب قدم وساحة وميدان خطير فجوم أخذوه على الملاكم
نعم
فوقعوا جت القرعة مالته بطل العراق والقوات المسلحة خضير لفته
نعم
فهذا قال لي يا متر أي شيء قال له ما يخالف على كيفي يعني.
إيه.
فبعدين الولد احنا قلنا لا بس تنزل انزل بالخالي
ايه انتم تعلمون تكملون عدد
ايه نكمل عدد فانا ما مذل بين الخالي شبع خضير كتل خطير موت موت احنا مذل بين الخالي وبقر يعني كانت بطولة القوات المسلحة
تكمل عدد
حتى من المدارس الابتدائية
نعم
تكمل عدد
نعم صحيح كم مرة اخذت الميدالية الذهبية لآسيا ابو ويا سنة
انا ثلاث مرات
نعم بطولة آسيا دورات آسيوية لو بطولة آسيا
دورائية نفس الشيء نعم. بس البطولة الآسيوية تختلف عن الدورة الآسيوية
نعم.
يعني مو اختلاف يعني ما هي كل الدول يعني
نعم.
الآسيوية والبطولة هي نفس الشيء
يعني ثلاث ميداليات ذهبية عندك آسيوية
ايه وعربية لا بس يعني انت تتابع البريد و...
نعم.
البطولة العربية بدمشق اخذتها
نعم وغسها بطولة عالم عسكرية
اما بطولات الخليج مرتين حارق عليها لأن هي شاركنا مرتين وانتهت في العراق بطولة العالم العسكرية طلعت رابع بطولة ارتباط جيش الشرق الأوسط بقطر هم أخذت أول بطولة العبور 6 أكتوبر كان بها لا يزال حي وزير الدفاع كان حسني مبارك وعندي صورة موجودة بيكرمني أما الدورات يعني الدورة المدرسية أخذت بها 3 أوسمة ذهبية
دورة المدرسة العربية
لقاء اي بالاسكندرية
نعم
هم بالقاهرة اول وسام حصلت عليه بالنسبة لي للساحة وميدان هي كانت بطولة برادة الدولية يعني نعم. الاخوانة وانت يعني تعرف جري برادة
نعم
تصدر عن الحزب الشيوعي
نعم
فهذا اول سنة شاركت فيها طلعت رابع بالاتحاد السوفيتي بعدين قامت بالسنة الثانية بلغاريا يعني بصوفيا حصلت أول وسام إلي أو بطولة دولية هي بطولة برادة الدولية أول وسام ذهبي أحصل عليه
نعم. أبو أثير أنت مواليد 49 لو 50
أنا مواليد 50
أعزائي المستمعين ما زال لقانا مع النجم ساحة وميدان النجم آسيوي ونجم عربي كبير هو العداء باس العابي أبو أثير نرجع نكمل حديثنا منو من العدائين العرب اللي كان يعجبك سواء في ركضتك أو في الأركاض الأخرى
العدائين العرب دولة حتى الكشير أما بالنسبة للعدائين العراقيين يمكن لا يزال يعني الأخطال في يصل
نعم اكو هاي عدائين ايضا انا اذكرك يعني مثلا مو شرط بركضتك مثلا عندنا بالعداء مسافات طويله قاسم مختار عندنا الصبار مو عندنا
ثاني صبار
سامي الشيخ
يعني
نعم هذا
يعني كان لان هذول اول ما اجيت الساحه وميدان قلت لك من تحولت بالكاد 70 من القدم الى ساحه وميدان يعني هذول هم كنت ارفض يعني ما اجي حتى بوقتها غبت من العسكريه وهذا فهو طالب فيصل نصحني لجني فقلت لك كنت معجب بهواية هواية يعني طالب
نعم أبو أثير هاي الميداليات والأوسمة واللي عندك والكؤوس هذه محتفظ بيها يعني
والله يمكن راح أفاجئك من أقول لك لا
عجيب ليش عجب أبو
أيوة. لأن الحقيقة أخفالح يمكن كرهت هذه الرياضة يعني إحنا خدمناها وما خدمنا
صحيح
مو من أجل مادة ولا من أجل شيء يعني التاريخ مثل ما يقول
والله تاريخكم لا
ما خدمنا يعني.
أبو أثير تاريخك أنت وتاريخ زملائك يعني تاريخ لامع يعني يكفي أنه أنت
يعني بطل. لو أقول لك يعني هسه أنت بعيد والله يساعدك على الغربة والله يساعدك على شو اسمه يعني لعد واحد يروح يتغرب وهذا زين هسه إحنا ما حد يذكرنا أستاذ فالح.
صحيح مع الأسف يعني مع الأسف الآن أصبحت الأشياء
يعني بعد شيء في يوم رأيت على الله يذكره بالخير رجل ما نقول حي ورزاق مات يعني عينك بمئة دينار شين مئة دينار سافر
عجيب
احنا بنحجي عيني بمئة دينار زين انا لا يزال متقاعد زين راتبي كل شهرين اخذ لها السفارة 300 زين 300 شو تكفي كل عائلة
عجيب والله يا ابو انا
يعني ولا اقول لك يا
يعني هاي انت اللي بطل اللي بهالمستوى بالحجم العدل يعني غيرك شلون ما اعرف يعني انا يعني اعرف انت
مو دا اقول لك التاريخ انا ذاك يوم قابلت الاخ سامي الشيخ يعني
نعم
قلت له انت وحيت تاريخنا يعني انت اخويا وانت هيجي وانت هيجي يعني تقبل انا اروح اتسول تقبل اروح اشتغل تاكسي تقبل اروح اسوي شيء قلت له انا صاحب عائله يعني صارت العلاقات اخوانا
نعم نعم
يعني رجعوا جماعه وعينوهم هسه مثل ما تفضل السيد وزير الدفاع عين شوف يعني مو بس كرة قدم
نعم
رجعوا قاسم زويد وهاشم عبد اللطيف
صح
يعني دا اقولهم ليش هي الرياضة بس قدم
لا طبعا انتم فريق كامل
سيد رئيس الوزراء استقبل عمو بابو
نعم
يعني بس عمو بابو بالعراق بس عمو بابا مثل العراق
لا صحيح انتم فريق القدم يدق دوره كامله يلا يجيب ميداليه ذهبيه
احنا رحنا يوم واحد 400 واحد استاذ فالح
نعم
رحنا 400 واحد 400 نفر طيارتين عراقيه قبضت رحنا تايلند الوحيد انا وحسن كاظم جبنا انا جبت وسام ذهبي وحسن كاظم وسام ذهبي وفالح ناجي وسام فضي واحنا جبنا بالبريد وسام برودي واحنا رايحين 400 واحد
نعم صحيح ابو اثير ولو انت انا اعرف قلبك ملكوم واعرف مجروح قلبك ايضا من امور اخرى وانت عاني لي ايضا وفقدت عدد يعني ما اردت نتحدث منك جروح بس انا اعرف انت تحب الشعر وتحب الفن يعني بعد انت من الجنوب وبيدك الحساب يعني شلون ما تحب الشعر والفن
الحمد لله
هسه يعني اذا تريد نقدم لك في الهديه اغنيه شيء شو تحب وايضا بنفس الوقت قبل ما اقول لك الهديه انا احب اشكرك ابو اثير شكر جزيل يعني اخذنا من وقتك والساعه متاخره من الليل وذكرتك بايام انت ناسيها ونسيتني يعني قلت كاظم معي قاطع
ذكرتني ورجعتني الايام قبل ما تلزمني وترجعني لايام الشباب
انت اي والله انا راجعك لايام الشباب انت بعدك شباب وحلو هم مو بالشباب
لا والله كبرنا ورعنا
لا بخاف ما نكبر زين شنو رايك اقدم لك اغنيه بصوت عبد فلك اسمها والله كبرنا بسرعه والعمر راح الودعه
ويلي اتذكرها انا كنت العب فرق شعبيه ديانا الله يذكره بالخير اي والله انا ما اعرف شلون اشكرك اخوان
انا اشكرك
والله مشتاق لك والله العظيم
الله يخليك ابو اثير وتحياتي للعائله وان شاء الله اتصل بك باستمرار
أشكرك
يلا تحياتي تصبح على خير أبو أثير
أشكرك حبيبي أشكرك
في مال
أشكرك حبيبي مع السلامة هلا
والله كبرنا بسرعة والعمر انودع والله كبرنا بسرعة والعمر انودع السيف باقي الراس من ينكسر شي رجع من ينكسر شي رجع بصره 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 ايه Yeah.
الجرعه يرغب المرارن جرعه.
كنتم وبرنامج مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي، اخراج جليل البصري.
مستمعينا الاعزاء، بامكانكم الاستماع الى برامجنا من اذاعه العراق الحر عن طريق شبكة الانترنت على الموقع www.irqhurr.org.